عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلالها أحمد أحمد، والبداية مع العناوين. بعد شهرين من الجمود، مصر وإثيوبيا والسودان يستأنفون مباحثات سد النهضة. مجلس أمن إقليم كردستان يقول إنه أحبط هجوما على دبلوماسيين في شمال العراق. النفط الإماراتي ينتقل إلى الأسواق الأوروبية عبر إسرائيل وليس قناة السويس. البداية مع ملف النهضة. قال رئيس الاتحاد الأفريقي سيريل رامافوزا إن المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة ستستأنف بعد نحو شهرين من انسحاب مصر من المحادثات، ولا يزال الخلاف مستمرا بين الدول الثلاث بشأن ملء سد النهضة الإثيوبي وتشغيله دون حل حتى بعد أن بدأ ملء الخزان خلف السد في يوليو تموز. يأتي استئناف المحادثات بعد يومين من استدعاء إثيوبيا سفير الأمريكي بسبب ما وصفته بأنه تحريض على الحرب بين إثيوبيا ومصر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الخلاف حول السد. وكان ترامب قد دعا الجمعة إلى اتفاق بين البلدين، لكنه قال إن الوضع خطير وإن القاهرة قد تفجر ذلك السد. وقالت وزارة الرأي السودانية إن مناقشات الثلاثاء ستتناول شكلا جديدا للمحادثات يتاح فيه للخبراء والمراقبين دور أكبر. للمزيد تنضم إلينا الدكتورة أمان الطويل، خبيرة الشؤون الأفريقية ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتورة أماني، أهلا بك. السؤال الأول يتعلق بتأثير تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذه الجولة من المفاوضات.
أنا أعتقد أن لها تأثير كبير، ليس فقط تصريحات ترامب ولكن أيضا تصريحات المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لأنه كان من الملاحظ أن التصريحين قد تزامنا. ترامب يعني في لهجة تصعيدية، والاتحاد الأوروبي كان في دعوة مباشرة لجنوب أفريقيا أن تطلع بمهامها في إحياء مفاوضات سد النهضة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي. فأظن أن دي كانت نوع من أنواع الإشارة يعني أو المؤشر من جانب المجتمع الدولي أن التجميد المباحثات يعني مش غير المقبول استمرار، في مؤشر المجتمع الدولي ابتدى يهتم.
إذن ما هي النقطة التي توقفت عندها المفاوضات والعراقيل المستمرة لإبرام اتفاق بين الأطراف الثلاث؟
آخر ما حدث هو أن الدول الثلاثة كل منها عملت تقرير منفصل بشأن الاجتماعات، جولتين أو ثلاثة من الاجتماعات اللي تمت تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، وهذه التقارير لم تتطابق في نتائجها، فتم يعني تجميد المفاوضات. وفي تقديري يعني كان من المفترض أن الاتحاد الأفريقي طلع تقرير باعتباره المنظمة القارية حتى يقول رأيه في هذه المسألة، لكن نلحظ أن بعض الأدوار المنوطة بالاتحاد الأفريقي لا يقوم بها في هذا الملف.
كذلك، ما الجديد الذي يمكن طرحه وبحثه في هذه الجولة تحديدا من المفاوضات؟
هي النقطة الحقيقة المفروض أن يتم التوافق عليها هي نظم الملء والتشغيل، لأن هذه النظم هي مؤثرة على دولتين المصب مصر والسودان، وكان مباحثات واشنطن وصلت إلى آلية محددة، لكن انسحاب وكانت وافقت عليها إثيوبيا، فانسحاب إثيوبيا يعني كان ضربة لمثل هذا التفاهم. وأنا أعتقد أنه مباحثات واشنطن أو نتائج مباحثات واشنطن سوف يعاد لها الاعتبار في هذه الجولة.
وزير الرأي السوداني قال إن الخرطوم لن تتفاوض كما سبق وتحدث عن أسلوب جديد، برأيك ماذا يعني؟
على وجه الدقة طبعا أنا لا أستطيع أن أكشف النيات يعني، لكن ربما المؤشر الرئيسي في كلامه أنه ربما لديه معطيات جديدة بشأن موقف السودان، لكن في الأغلب سيكون في اتجاه أنها دولة مصب سوف تتضرر من الأداء الإثيوبي.
قالت السلطات الكردية في شمال العراق إنها أحبطت مخططاً للهجوم على دبلوماسيين أجانب في العاصمة الإقليمية أربيل. وقال مجلس أمن إقليم كردستان في بيان إن الهجوم خطط له أشخاص على صلة بحزب العمال الكردستاني الانفصالي الكردي الذي يشن تمرداً منذ عقود في تركيا المجاورة. ويأتي الإعلان في وقت يواجه خلاله حزب العمال الكردستاني ضغطاً غير مسبوق من هجوم للجيش التركي على قواعده في شمال العراق، ومن السلطات العراقية والكردية التي تريد إخراجه من المناطق المتاخمة للحدود السورية. ونفى مسؤول من جماعة سياسية كردية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني أن تكون للحزب علاقة بأية هجمات مزمعة. للمزيد معنا على الهاتف من العاصمة العراقية بغداد الخبير الاستراتيجي العراقي السيد سعود السعدي. سيدي بعد التحية، هل هذا الإعلان يؤكد تعاون الأمن في الإقليم للحد من المخاطر التي تخشاها تركيا، ما يوقف الضربات التركية أم العكس؟
هناك حضور ونفوذ تركي ليس اقتصادي في الأرض العراقية وبالذات في الشمال العراقي، وإنما حتى نفوذ وهيمنة عسكرية وأمنية ومخابراتية. هناك ما يقرب من 20 قاعدة عسكرية أنشئت في الأشهر الأخيرة، وحضور أمني سابق للجانب التركي في الشمال العراقي. لذا الإعلان الكردي العراقي عن إحباط هجمات وإلقاء القبض على بعض العناصر الذين كانوا يرومون أو يخططون لمهاجمة بعثة دبلوماسية لم تسميها السايش الكردي، ويبدو أنها البعثة التركية أو المصالح التركية في الشمال العراقي، يدل على وجود تنسيق ما بين الطرفين، يدلل على وجود خطط مشتركة ما بين الطرفين للحد من نشاط حزب العمال الكردستاني. يبدو أن هناك أيضا تنسيقا مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي الذين ينشطان بشكل كبير في الشمال العراقي.
بيان مجلس أمن إقليم كردستان يقول إن المجموعة التي قبض عليها على صلة بحزب العمال الكردستاني، فما حقيقة الأمر؟
لحد الآن لم تتبين أي معلومات غير ما أعلنه الجانب الكردي. هو احتكر الحديث عن هذه الأحداث وعن هذه الاعتقالات، وأيضا احتكر المعلومات عنها، وحتى لم يذكر من هي البعثة، ولم يذكر عن تحدث عن اعتقال مجموعات من حزب العمال ومن جنسيات ومن وأفراد عراقيون آخرين وفي الشمال العراقي في داخل العراق وفي أيضا في بلدان أوروبية. لذلك لم تتحدث، لم يتبين إلى هذه اللحظة أي معلومات أخرى عن هذا الأمر. حزب العمال يراد محاصرته، يراد الحد من نفوذه، خاصة بعد أن تم الاتفاق ما بين الحكومة العراقية برئاسة السيد الكاظمي والجانب الكردي وبالذات حزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده السيد مسعود البرزاني على تسليم مدينة سنجار جنوب الموصل التي لا يسكنها أي كرد، تسليمها إلى الأكراد بأمور تتعلق بمخططات التقسيم المقبلة للعراق، وأيضا أمور تتعلق بالخطوط الاستراتيجية بطريق الحرير، وأيضا الربط ما بين إيران وسوريا من الأراضي العراقية. لذلك يبدو أن هناك محاولات للحد بشكل كبير من نفوذ حزب العمال الذي ينشط كثيرا في مدينة سنجار، بل فرض ما يشبه الهيمنة العسكرية على أطراف كبيرة منها بعد اندحار تنظيم داعش.
في ضوء هذا، ما هو تحديدا حجم نشاط ونفوذ حزب العمال الكردستاني في هذه المنطقة؟
في المنطقة الشمالية وخاصة على الحدود العراقية التركية في الجبال العراقية كان ينشط هذا التنظيم، لذلك هذا شكل مبرر للجانب التركي لاجتياح الكثير من المناطق الشمالية العراقية، ابتدأها بالموصل وأيضا بعض المناطق في أربيل ودهوك وحتى السليمانية، وإنشاء قواعد دائمة في هذه المناطق. لا يبدو أن لهذا التنظيم تأثير كبير على الأمن التركي، لم نشهد عمليات أو أحداث أو إرباك للأمن في داخل المناطق التركية استخدم كشماعة وكحجة لتبرير الدخول في الأراضي العراقية لتوسيع الهيمنة والنفوذ التركي. القضية لا تتعلق بالعراق فقط وإنما حتى في سوريا، وهي في إطارها العام تندرج في إطار الهيمنة التركية والمطالبة والادعاء بأن شمال شرق سوريا وشمال العراق وليس المناطق الكردية بل حتى الموصل، يعني بعض المناطق العربية بل حتى كركوك هي تنتمي إلى الدولة التركية بالأساس، وحتى بعض المناطق يعني تسمى بولاية الموصل، كل هذه المناطق هي بالأساس.
وقعت الإمارات مع إسرائيل اتفاقا مبدئيا يتعلق بشحن النفط الخام والمنتجات النفطية القادمة من دولة الإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك، إلى الأسواق الأوروبية عبر خط أنابيب للنفط في إسرائيل يربط بين البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، وليس عبر قناة السويس أو خط أنابيب سومد المصري. ورغم أن دول الخليج ومن بينها الإمارات تملك نصف أسهم خط أنابيب سومد البالغ طوله 320 كيلومترا ويعمل حاليا بربع طاقته بسبب تراجع الطلب على النفط، إلا أن إبرام الإمارات هذا الاتفاق مع إسرائيل قد يلحق الضرر بمصالح مصر الاقتصادية، وستتأثر عائدات قناة السويس سلبا عندما يبدأ النفط الإماراتي وغيره بالتدفق عبر الأنبوب الإسرائيلي نحو الأسواق الأوروبية. للمزيد ينضم إلينا من لندن خبير النفط العالمية دكتور ممدوح سلامة. بعد التحية دكتور ممدوح، لماذا تقدم الإمارات على اتفاق كهذا مع إسرائيل رغم العلاقة القوية مع مصر؟
أعتقد هذا جزء من تطبيع علاقات دولة الإمارات مع إسرائيل، ولكنني أعتقد جازما أنه يضر بواردات مصر من قناة السويس ومن خط النفط المعروف باسم سومد الذي يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط بالقرب من مدينة الإسكندرية. إضافة إلى ذلك، الخط الإسرائيلي المعروف بخط إيلات عسقلان الذي ينقل النفط من خليج العقبة إلى البحر المتوسط لا يعطي أي مزايا اقتصادية عن قناة السويس أو عن خط الأنابيب المصري المعروف باسم سومد، فهو ليس أقصر وليس أقل كلفة، كما أنه لا يستطيع أن يتحمل أو ينقل أكثر من 600 ألف برميل في اليوم، في حين أن قناة السويس قادرة على نقل 5.5 مليون برميل في اليوم، وخط أنابيب سومد المصري يستطيع أن ينقل 2.5 مليون برميل في اليوم.
ما هو حجم الاستفادة الإماراتية والإسرائيلية كذلك من هذا الاتفاق؟
هذا الاتفاق هو جزء من تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل. إسرائيل تريد أن تكون مركز جديد للطاقة في الشرق الأوسط، خصوصا بعد أن اكتشفت كميات كبيرة من الغاز قرابة الساحل الإسرائيلي، فبالتالي هي تريد أن تدعم ذلك وتجارتها في مجال الغاز والنفط ومركزها في مجال الطاقة عن طريق اجتذاب ناقلات النفط بالدولة الإمارات لنقل النفط تجنبا لقناة السويس ولميناء سومد لخط سومد. فبالتالي ليست هناك أي مزايا لدولة الإمارات، مزايا اقتصادية، سوى عملية تطبيع وتسويق وتوثيق علاقاتها مع إسرائيل.
بالأرقام، ما هو حجم الخسائر التي تقع على مصر؟
مصر هي أولا دولة شقيقة لدولة الإمارات، ومصر إذا أقدمت دولة الإمارات على نقل الغاز عبر خط أنابيب الإسرائيلي إيلات عسقلان، إسرائيل تخسر، مصر تخسر دخلا من ميناء من قناة السويس ومن خط الأنابيب المصري سومد، فبالتالي هي قد تخسر ما يقرب من أكثر من 10 مليارات أو 12 مليار دولار، إضافة إلى ذلك أنها تفقد 10 إلى 12% من حجم النقل البحري الذي يعبر قناة السويس.
على هذا، هل يمكن أن تتدخل مصر لإقناع الإمارات بالعدول عن الاتفاق؟
بالطبع، مصر طبعا لها علاقات جيدة مع دولة الإمارات، وبالتالي لابد أن المفاوضات جارية الآن بحيث أن تعدل دولة الإمارات عن ذلك. ولكن الذي أخشاه أن هناك مشروع إسرائيلي إماراتي لتوسيع حجم وطاقة خط إيلات عسقلان الإسرائيلي من 600 ألف برميل إلى أكثر من 2 مليون برميل. إذا كانت هناك استثمارات إماراتية فيمكن أن يكون من الصعب أن تستنجح مصر في إقناع دولة الإمارات. دولة الإمارات بالطبع تساعد مصر وتعطيها مساعدات مالية إلى جانب السعودية، ولكن هذا يضر بمصر واقتصادها وبأهمية الاستراتيجية لقناة السويس ولخط الأنابيب المصري المعروف باسم سومد.
والآن إلى جولة حول العالم. قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن على تويتر إن الحركة هجمت مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة ملغومة، وفي وقت سابق قال التحالف الذي تقوده السعودية إنه اعترض طائرة مسيرة أطلق الحوثيون باتجاه المملكة. احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بواحد من إنجازاته الخاصة في مراسم أقيمت بالبيت الأبيض عقب تصديق مجلس الشيوخ على تعيين القاضية إيمي كوني باريت مرشحة الثالثة لعضوية هيئة المحكمة العليا، وذلك قبل 8 أيام فحسب من الانتخابات. قالت السلطات إن حاوية ترفع علم البرتغال اصطدمت بكاسحة ألغام تابعة لأسطول اليونان قبالة ميناء بيريوس، وأظهرت لقطات تلفزيونية السفينة تابعة لأسطول اليونان تميل على جانبها وتغرق، واقترب منها زورق لقطرها ومن المتوقع أن يسحبها إلى الشاطئ. أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا قد ارتفع إلى 449,275 بعد تسجيل 11,409 حالة جديدة. وكشفت البيانات ارتفاعا في حالات الوفاة لتسجل 10,098 حالة بعد تسجيل 42 حالة وفاة. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. بعد شهرين من الجمود، مصر وإثيوبيا والسودان يستأنفون مباحثات سد النهضة. مجلس أمن إقليم كردستان يقول إنه أحبط هجوما على دبلوماسيين في شمال العراق. النفط الإماراتي ينتقل إلى الأسواق الأوروبية عبر إسرائيل وليس قناة السويس. والآن إلى أخبار الاقتصاد. قالت الأمم المتحدة إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي هبط بنسبة بلغت 49%، النصف الأول من 2020 مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام، ويتجه صوب الانخفاض بما يصل إلى 40% هذا العام. وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنكتاد في تقرير إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات الأوروبية تحولت إلى السلب للمرة الأولى على الإطلاق، لتنخفض إلى سالب 7 مليارات دولار من 202 مليار دولار، بينما تراجعت التدفقات إلى الولايات المتحدة 61% لتسجل 51 مليار دولار. ارتفعت أسعار النفط بعد خسائر حادة تكبدتها في الآونة الأخيرة، لكن معنويات السوق ما زالت ضعيفة، إذ يلحق ارتفاع الإصابات بكوفيد 19 الضرر بأفاق الطلب على الوقود بينما ترتفع الإمدادات. وارتفع خام برنت 42 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 40.88 دولارا للبرميل، وربح الخام الأمريكي 37 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 38.93 دولارا للبرميل. وتجتاح موجة من الإصابات بفيروس كورونا نحو الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وعديد الدول الأخرى، ما يقوض توقعات الاقتصاد العالمي مع تسبب الأعداد القياسية للحالات الجديدة في إجبار بعض الدول على فرض قيود جديدة مع اقتراب الشتاء. قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء إن عجز الميزان التجاري هبط بنحو 20.5% على أساس سنوي أغسطس آب إلى 3.2 مليار دولار. كما ذكر جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت 9.4% إلى 1.91 مليار دولار أغسطس آب، حين تراجعت الواردات 16.6% مسجلة 4.93 مليار دولار. انخفضت الأسهم الأوروبية بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، إذ بدد ضعف في أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات إثر نتائج إيجابية من شركتي HSBC وبي بي البريطانيتين الكبيرتين، ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بعدما أغلق عند أدنى مستوى في شهر، بينما تراجع المؤشر داكس الألماني 0.2% بعد أن بلغ بدوره أدنى مستوياته خلال 4 أشهر. وتلقى المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني الدعم من قفزة 5.6% لأسهم HSBC أكبر بنوك أوروبا، بعد كما أشار البنك إلى تعديل في نموذج أعماله بسبب تفشي وباء كورونا. والآن إلى أخبار الرياضة. قال سلافين بيليتش مدرب ويست بروميتش ألبيون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه لم يرغب في رحيل مدافعه المصري أحمد حجازي، وأنه شعر بالصدمة بانتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي. وأعلن ويست بروميتش انتقال المدافع الدولي البالغ عمره 29 عاما إلى نادي الاتحاد على سبيل الإعارة، مع إمكانية انتقاله بشكل نهائي بعد نهاية الموسم الجاري. وقال بيليتش إن ناديه لا يتحمل فقدان أحد أهم لاعبيه. وصل سون هيونغ مين بدايته المثالية للموسم مسجلا هدفا بضربة رأس في الدقيقة 76 ليقود توتنهام هوتسبير للفوز بهدف نظيف في ضيافة بيرنلي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتقدم فريق المدرب جوزي مورينيو إلى المركز الخامس. وقد سجل سون هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم ليؤدي توتنهام فوزه الثالث في 6 مباريات ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي. ونجح أسلوب مورينيو في إشراك في موقع يبدو خلف سون ولوكاس مورا في امتلاك أقوى هجوم في الدوري برصيد 16 هدفا خلال 6 مباريات. أهدر ميلان المتصدر أولا نقطتين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم رغم ثنائية زلاتان إبراهيموفيتش، وحول روما تأخره 3 مرات وتعادل 3-3 في مباراة مثيرة في سان سيرو. ورفع إبراهيموفيتش البالغ 39 عاما رصيده إلى 6 أهداف في الدوري من 3 مباريات في ظل غيابه عن مبارتين بسبب معاناته من كوفيد-19. وأصبح رصيد ميلان 13 نقطة من 5 مباريات وبفارق نقطتين عن نابولي وساسولو، بينما يملك روما 8 نقاط. قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي إن المهاجم سيرجيو أغويرو سيغيب عن زيارة أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية، وقد يبتعد عن اللعب فترة تتراوح بين 2 أسابيع و4 أسابيع. وخرج أغويرو بين الشوطين خلال التعادل بهدف لكل مع وستام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت. وقد أكد حينها غوارديولا أن المهاجم البالغ من العمر 32 عاما يعاني مشكلة عضلية بعد 1 أسبوع من مشاركته الأساسية الأولى بالموسم عقب جراحة بالركبة. والآن مستمعينا الكرام مع جولة من الأخبار المتنوعة والخفيفة وسبوتنيك بريك. منحت مجلة فرايتي الأمريكية المتخصصة في مجال الترفيه جائزتها السنوية لأفضل موهبة عربية في الشرق الأوسط للمنتجة الفلسطينية ماي عودة، وتسلمت ماي الجائزة خلال احتفال أقيم على هامش أنشطة مهرجان الجونة السينمائي المقام حاليا في المنتجع السياحي المطل على البحر الأحمر. ويعرض المهرجان في دورته الرابعة فيلم 200 متر من إنتاج ماي عودة وإخراج أمين نايفة ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة. وقالت ماي المولودة البالغة من العمر 39 عاما بعد تسلم الجائزة: اعتبر هذه الجائزة من أهم الجوائز في مجال السينما حول العالم، وهي سعيدة بتسليمها. كذلك في مهرجان الجونة السينمائي، المهرجان الذي احتضن مشروع فيلمها 200 متر عندما كان عبارة عن مشروع في نسخة أولية. اختتم مهرجان أيام فلسطين السينمائية دورته السابعة والاستثنائية بالفيلم الروائي بين الجنة والأرض للمخرجة الفلسطينية نجوى نجار. الفيلم بطولة منى حوا وفراس نصار، ويتناول على مدى 92 دقيقة قصة سلمى وتامر وهما زوجان في الثلاثينيات من العمر يقفان على عتبة الانفصال، وأثناء إتمام الإجراءات تصادفهما مشكلة تتعلق بماضي والد تامر، فتأخذهما الرحلة عبر طريق منسي بين الضفة الغربية وهضبة الجولان، يلتقيان خلاله نماذج مختلفة من البشر. وأقيم حفل الختام في قصر رام الثقافي بحضور عدد من المسؤولين والفنانين مع اتباع إجراءات الوقاية الصحية اللازمة لكبح انتشار فيروس كورونا. سعت وزارة البيئة الإندونيسية لتهدئة موجة غضب بشأن إقامة جزيرة سياحية يطلق عليها اسم الحديقة الجراسية، وذلك بعد انتشار صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لتنين كومودو وهو نوع من السحالي الضخمة أثناء مروره أمام شاحنة كبيرة تعمل في المشروع. وأثرت صورة التنين وهو يمر أمام الشاحنة في جزيرة ترينكا الغضب من احتمال تهديد هذه السلالة المهددة بالانقراض من الأساس. ولدى إندونيسيا حاليا نحو 3000 من زواحف الكومودو وفقا لبيانات حكومية. وأكدت وزارة الأشغال العامة والسكان كذلك ضمان سلامة الحيوانات، لكن خبراء البيئة يقولون إن المشروع يجب أن يتوقف. يواصل مهرجان الجونة السينمائي الدولي فعالياته بعرض أفلام داخل المسابقة وخارجها وتقديم ندوات وحلقات نقاش حول أهم قضايا السينما العالمية. المزيد نتابعه خلال هذا التقرير.
أنا بالطريق قطعت الحاجز من شوي.
وصل مهرجان الجونة السينمائي فعاليات نسخته الرابعة التي تقدم 23 فيلما ما بين فيلم روائي طويل وفيلم وثائقي طويل وفيلم قصير. وعرض المهرجان مجموعة مميزة من الأفلام التي عرضت في أهم المهرجانات السينمائية العالمية، مقدما وجبة سينمائية دسمة في قسم الاختيار الرسمي سواء خارج المسابقة أو ضمن المنافسات على جوائز المهرجان. وعرض المهرجان في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الفيلم المشترك الفلسطيني الأردني الإيطالي السويدي 200 متر للمخرج أمين نايفة، ويحكي الفيلم قصة مصطفى وزوجته القادمين من قريتين فلسطينيتين يفصل بينهما جدار عازل رغم أن المسافة بينهما لا تتجاوز 200 متر. وقد سبق للفيلم أن حاز على جائزة الجمهور في مهرجان البندقية.
انت سلام مش محترم.
شو قلنا مش محترم؟
شو قلنا بابنك مش محترم؟ انا عايش هذا الخرا كل يوم، انا ابني ومرتي واولادي بعيدين عني بس 200 متر ورا هذا الخرا الجدار.
ويعرض الفيلم الفرنسي إبراهيم ضمن برنامج التيار الرسمي خارج المسابقة للمخرج الجزائري الأصل سمير قواسمي، وتدور أحداث الفيلم حول المراهق الحالم إبراهيم الذي تجمعه مع والده علاقة متوترة بسبب تورطه في عملية سرقة فاشلة.
الاغتصاب جريمة، الاغتصاب الزوجة ما بيعتبر جريمة، مش من عندي مدام اللي موجودة بالقانون.
و ضمن عروض مسابقة الأفلام القصيرة يعرض الفيلم اللبناني الأردني شكوى للمخرجة اللبنانية فرح شاعر. في مسابقة الأفلام القصيرة أيضا يعرض الفيلم المصري الفرنسي البلجيكي 16 للمخرج المصري سامح علاء. هو أول فيلم مصري قصير يشارك في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي منذ 50 عاما. ويقام المهرجان في منتجع الجونة المطل على سواحل البحر الأحمر بمصر في الفترة من 23 إلى 31 من أكتوبر الجاري، ويعرض قرابة 65 فيلما من 42 دولة في العالم.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. بعد شهرين من الجمود، مصر وإثيوبيا والسودان يستأنفون مباحثات سد النهضة. مجلس أمن إقليم كردستان يقول إنه أحبط هجوما على دبلوماسيين في شمال العراق. النفط الإماراتي ينتقل إلى الأسواق الأوروبية عبر إسرائيل وليس قناة السويس. شكرا وإلى اللقاء. للمزيد زوروا موقعنا عبر الإنترنت arabic.sputniknews.com.